السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على البر والتقوى، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن لا يزيغ لنا قلبا ولا يظهر لنا عيبا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا فيما يتعلق بباب الهدي والأضاحي، وبينا جملة من أحكامها، وكنا توقفنا عند ما يتعلق بالعيوب التي تكون مانعة من الأضحية والهدي أو مؤثرة في ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ شرف الدين جل رحمه الله تعالى عن باب الهدي والتضحيه رحمه الله: ولعت فاء ولا تنسوا العظام ولعت فاء.
نعم.
والعرجاء والأزماء والجداء والمريضة
والعماء والبكراء. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء. وذكرنا ما يتعلق بالعوراء من جهة حقيقة العور، والذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى مانعا من الأضحية، وهي التي قد بان وظهر عورها بأن تكون قد انخسفت عينها، وذلك لما يجتمع لذلك من فوات كمال خلقتها، ولما يفوت تبعا لذلك من حسن لحمها، لأنها تضعف عن رؤية أكلها ومرعاها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعجفاء. والعجفاء هي الهزيلة كما جاء في الحديث، التي لا تنقي لعظم هزالها وذهاب مخ عظامها، حتى يكون ذلك من أظهر ما يكون في بيان سوء خلقتها وسوء لحمها. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يصح من الأضاحي ما ذكر من العجفاء التي لا تنقي. وكما ذكرنا من أنه إذا جرى فيها ضعف، لكن بحيث لا يكون بينا ولا يكون ظاهرا، فإنه لا يدخل في الحكم، وذلك لصراحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: التي لا تنقي. فدل إذا كان فيها مقدمات هذا المرض ولم يبدو عليها علامته، ولم يظهر ذلك في خلقتها، ولم يؤثر ذلك في يعني سمنها وحسن لحمها، فإنه لا يكون مانعا من التضحية بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله العرجاء. والعرجاء التي بان ضلعها، وهي التي تتمايل في مشيتها، فإن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون من أنها لا يصح التضحية بها، وذلك مقيد بالقيد الذي ورد في الأمرين السابقين، بأن يكون الضلع والعرج بين جلي، وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز من الأضاحي، وذكر العرجاء البين عرجها أو التي البين ضلعها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنها من جهة المعنى يقولون: أولا أنها تضعف عن ملاحقة ومقارنة مثيلاتها فيسبقنها على المرعى ونحو ذلك، ولأن هذا أيضا إذا كان ضلعها بينا فإنه يكون نقصا في خلقتها، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فما دام قد اجتمع هذان الأمران فإنه لا يصح التضحية بمن هذه صفتها. وكما قلنا أو يفهم من هذا أنه لو كان عرجها يسيرا فإنه لا يكون مانعا من التضحية بها، فإنه من الجهتين أو ينتفي فيه الأمرين، ينتفي فيه الأمران. أولا أن التي ضلعها يسير تقارن مثيلاتها وتمشي معهن، ثم إن ذلك أيضا لا يمنعها من حسن المرعى وتلقف الكلى. نعم، هذا قرأت التي بعدها. نعم، قال والهتماء والجداء والمريضة. قبل أن نأتي على الهتماء والجداء فلعلنا نأتي إلى المريضة، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى قدمها لكان أولى، علما من أنها في بعض النسخ على ذلك، وذلك أنها جاءت هذه الأربع في الحديث متوالية ونص على عدم صحة التضحية بها، فكان الابتداء بها والاستهلال أولى، لأن غيرها إما قد يكون من جهة الحكم أقل وإما مقيس عليها. فالمريضة لا يصح التضحية بها، وذلك أيضا مشروط بالشرط نفسه بأن تكون بأن يكون ضلعها بينا، بأن يكون مرضها بينا. فإذا كانت مريضة مرضا يؤثر على خلقتها وعلى لحمها فإنه يكون مانعا من التضحية بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمريضة البين مرضها. نعم، فإذا كان مرضها يسيرا بحيث لا يؤثر في ذلك يعني في خلقها ولا في لحمها فإنه لا يكون مانعا من التضحية بها، وهذا يعرفه الناس في النظر إلى هذه البهائم. ثم إن أهلها والذين يتعاهدونها من الرعاة وملاكها هم أشهر الناس أو أكثر الناس معرفة بتقدير هذه الأشياء والعلم بحصولها. فإذا هذا ما يتعلق بالمريضة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الهتماء والجداء والعضباء. والهتماء هي التي ذهبت أسنانها، وقال أهل العلم من أنه لا يصح التضحية بها لاشتمالها على هذين الأمرين: أولا ما يجري عليها من نقص خلقها وذهاب بعض أعضائها، ومن جهة أخرى أيضا لأن ذلك يمنع من حسن مضغها وأكلها، فيؤثر ذلك على لحمها، فلأجل ذلك كانت مما لا يحصل التضحية بها. وأما الجداء فهي التي نشف ضرعها، والتي نشف ضرعها لا شك أنه لا ينشف إلا لاعتلال فيها ولضعف في خلقتها، فبناء على ذلك إما أن نقول من أنه نقصت خلقتها، وإما أن يقال من أنها لاحقة أو ملحقة بالمريضة، فإنها تكون في هذه الحال لا يصح التضحية بها. لكنها يعني ذكرها الفقهاء على سبيل الاستقلال، وذلك لأنه قد لا يكون من جهة المرض من كل وجه، ولكن إما أن يكون ذلك لكبر ونحوه، فلأجل ذلك ذكرها منفصلة أو موازية لهذه الأنواع التي لا يصح التضحية بها. قال والعضباء. العضباء هي التي بها عضب، وذلك بأن يكون قد ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها، فإذا ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها فإنه لا يصح التضحية بها، فإنه لا يصح التضحية بها. وعلة ذلك قالوا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستشرف الأذن والعين، وأيضا نهى أن يضحى بالعقباء كما عند أبي داود. فقال أهل العلم من أن هذا دال على أن التضحية بها غير صحيحة، وقالوا من أنها تكون عقباء بذهاب أكثر قرنها، يعني أكثر من النصف، فإن كان الذهاب للنصف فأقل، نعم، فإنه لا يكون مؤثرا، فإنه لا يكون مؤثرا. وكذلك التي ذهب أكثر أذنها بأن تكون مقطوعة الأذن كلها أو أكثرها. أما إذا كانت مقطوعة النصف فأقل، فإنهم يقولون من أن ذلك ليس بمانع من التضحية بها، لكنه لا شك أنه أنقص من غيرها. وكما قلنا أنه لقائل أن يقول من أن هذه الأشياء ربما لا تكون مؤثرة في حقيقتها، لكن لما كان اعتبار هذه الأضاحي والهدي في هيئتها وفي لحمها وسمنها واستحسانها، فإنه كان الاعتبار أو بمنع التضحية بالعظباء، لما ذكرنا فيما في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحى بكشبشين أملحين. قال أهل العلم والنص على الأملحين للدلالة على اعتبار الهيئة، وإلا فإن كونه أبيض فيه سواد أو غير ذلك من الألوان غير مؤثر في لحمه، لكن لما كان ذلك مقصودا في حسنها وجمال هيئتها ليحصل بها كمال التعبد لله جل وعلا، ولما ذكرنا أيضا من قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أو ذكر أنه من تعظيمها استحسانها واستثمانها، استحسانها واستثمانها، فدل إذن على ما ذكرنا. وهذا الحديث في النهي عن العظباء يعني يسند ما ذكرنا. قال بل البتراء خلقة، البتراء هي التي قطع ذنبها كله أو أكثره، هي التي لا ذنب لها. إذا قلنا خلقة نعم نقول هي التي لا ذنب لها، فيقولون من أنها يصح التضحية بها لأن هذه هي خلقتها التي خلقت عليه. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو كانت مقطوعة الذنب فإنه لا يصح التضحية بها، وهذا مفهوم كلام المؤلف. وهنا المؤلف رحمه الله خالف الحنابلة، فإن الحنابلة رحمه الله يرون أن البتراء يصح التضحية بها مطلقا سواء كانت مبتورة خلقة أو كانت مقطوعة الذنب أو كانت مقطوعة الذنب. فلقائل أن يقول لما قلتم هنا من أنه يصح التضحية بها مع أنها مقطوعة الذنب، وقد قلتم بأن مقطوعة القرن أو الأذن إذا ذهب أكثر من نصفها لا تصح، وهذا إذا ذهب ذنبها كله صح التضحية بها، فنقول أنها تفترق من جهة ما جاء به النص، فإن النص جاء في عدم التضحية بتلك ولم يأتي في هذا شيء، نعم، هذا من جهة. ولذلك جاء في الحديث أمرنا أن نستشرف الأذن والعين، نعم، هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا من أن هذا العيب لا يؤثر فيها، يعني انقطاع ذنبها أو عدم، وهذا الكلام إنما هو في البهائم التي لها ذنب، وأما إذا كان لها إلية فإن الحكم في ذلك مختلف. فيقول أهل العلم من أنها إذا كانت لها إلية فإن ذهاب بعض الإلية كذهاب بعض أعضائها، فإن كان ذلك كثيرا كالنصف فأكثر فإنه لا يصح التضحية بها، لأن الإلية شحم يقصد ويطلب نفعه ويحصل أو يظهر النقص فيها بذهابه، فلأجل ذلك قالوا من أن التضحية بها تكون أو بأن هذا العيب يكون مؤثرا فيها، بأن العيب يؤثر فيها. فإذا على كلام المؤلف رحمه الله أن البتراء خلقة لا تكون أو لا يكون ذلك العيب مانعا من التضحية بها، وهذا قدر واضح، لكن يفهم من كلامه منع التضحية بمن قطع ذنبها، وهذا خلاف مشهور المذهب، وقد ذكرنا لكم علة التفريق، وأيضا أن المسألة محل للنظر، ولأجل ذلك اختار المؤلف على غير عادته في كونه قد مشى على مشهور المذهب اختار عدم يعني التضحية بها. وأيضا الفرق بين بتراء الذنب وبين مقطوعة الإلية، وأن بينهما فرق في الحقيقة وفي الحكم عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. أي إضراء، يعني كأنه يقول بل البتراء خلقة يجوز التضحية بها، لأن بل من حروف الإضراب، فكأنه أضرب عن الأشياء التي لا تحل ولا تجوز وشرع في ما يكون جائزا ويصح التضحية به. نعم. كيف؟ أي هذا بل كذا هي أي ساكن حرف ساكن. نعم.
والجمال والخصيم غير المكروه، وما بدون اذنه او قرن فقرا اقل من النصف.
نعم. يقول المؤلف والجماء، الجماء هي التي لا قرن لها، فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى من ان التي لا قرن لها خلقة يصح التضحية بها، لأن هذه خلقتها وهذه هيئتها كاملة لم يجري فيها نقص، وأنه بينها وبين العظباء فرق، فإن تلك قد ذهب بعض أعضائها وهذه لم يذهب، ثم إن العظباء قد يؤثر ذلك عليها بأن يدمي قرنها، وقد يؤثر ذلك أيضا على لحمها، فلأجل ذلك قالوا بأن الجماء وإن كان لا قرن لها فإنه يصح التضحية بها، لأنها من جهة الأصل هذا هو كمال هيئتها وخلقتها، وللفرق بينها وبين العظباء من جهة أنه أيضا يمكن أن يكون ذلك مؤثر فيها، وتلك جاء بها حديث ونص وهذه لم يأتي فيها شيء، فلأجل ذلك قيل بالفرق بينهما وصحة التضحية بهذه وعدم التضحية بتلك. نعم. ثم ومثل ذلك أيضا الصمعاء، وهي ما يكون من المعز له أذن صغيرة، فإن أهل العلم يقولون ما دام أن ذلك هو في أصل خلقتها فإنه لا يكون مانعا من التضحية بها. قال والخصي، الخصي ما قطعت خصيته، وهذا مألوف عند أهل المواشي يفعلون ذلك طلبا يعني لاستسمان المواشي بقطع خصيتيها، وحتى يطيب لحمها. فعند الحنابلة وغيرهم أن الخصية يجوز التضحية به، وعللوا ذلك من جهتين: الأولى أن هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين، يعني مقطوعي الخصيتين. نعم، ولأنه قالوا من جهة المعنى هو سبب لاستثمانها ويحصل به كمال في حقيقتها، وذلك مقصود في الأضحية والهدي، فبناء على ذلك لم يكن مؤثرا، فيصح التضحية بالخصي. وخصي البهائم معلوم معروف وسهل ميسور عند أهله، لكنه لو تعاطاه من لا يحسنه فلربما أضر ذلك بالبهيمة، وربما ماتت من جرائه، لكن من يعرفه ويعتاده يستطيع أن يفعل ذلك بسل الخصيتين أو غضهما بطريقة لا يحصل لهذه البهائم أذية. وما تجدد في هذه الأوقات من أشياء يمكن عدم حصول الضرر عليها أيضا يسهل هذا الأمر ويجعله أسهل وأيسر. قال: غير المجبوب، وهنا نص على أن الخصي إنما هو في من قطعت خصيته لا من جب، يعني قطع ذكره مع ذلك، فإنه إذا كان مقطوع الذكر فإنه أو كأنهم يرون عدم صحة التضحية به، وذلك للعلل المتقدمة نفسها، لأن هذا نقص في خلقه ولا نفع فيه. إنما قيل بصحة التضحية بالخصي لماذا؟ لأنه جاء في الحديث ولما يحصل له من الأثر في طيب لحمها وكثرته. نعم، أما المجبوب فإن هذا نقص في الخلق، والأضحية يطلب كمال خلقها ولا نفع فيه، فبناء على ذلك قيل من أنه إذا كانت الدابة مجبوبة أو البهيمة مجبوبة لم يحصل التضحية بها. نعم، قرأتها. قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. إذا كان فيها شيء من العيب في أذنها لكنه لم يبلغ أن تكون عضباء فإنه لا يمنع من التضحية بها، وإن كان ذلك عيبا يكره التضحية بمن كانت على هذا النحو لكنه لا يكون مانعا. واستدل الحنابلة رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره أن يضحى قال: ولا بمقابلة ولا بمدابرة، أظن كذا، ولا بشرقاء ولا بخرقاء. قالوا: فإن المقابلة أن يقطع طرف من أذنها، والمدابرة أن يقطع من أصل أذنها، وأما الخرقاء أن يكون فيها خرق. الشرقاء قالوا أنها تقطع سمة أو تجعل على هيئة السمة توسم بها البهيمة بأن تقطع من وسط أذنها، فقالوا من أن ذلك لا يكون مانعا من التضحية لكنه محصل للكراهة لأن ذلك عيب، لكنه لا يبلغ أن تكون مثل العضباء في منع التضحية بواحدة من هذه الأربع. نعم، يجوز. ما ذكر الفقهاء هنا جواز قطع الذكر، ما ذكروا جواز قطع الذكر، قالوا غير المجبوب، يعني أنه لا يصح التضحية بالمجبوب. الحكم في من كانت هذه حاله لا في ابتداء ذلك الفعل، وهذه تعرف أنها طريقة للفقهاء رحمهم الله يذكرون وقائع بغض النظر عن أصل حكمه فإنهم يذكرونه في موطنه، كما مثلا ما مر معنا كثيرا في الجماع في رمضان وفي غيره لما ذكر قال في قبل أو دبر، وقلنا من أن ذلك ليس عند الفقهاء إقرار للوطئ في الدبر، لكنه لأنه تترتب عليه تلك الأحكام. فهنا المجبوب يذكرون هل يصح التضحية به أو لا، بغض النظر عن أصل فعل ذلك ومن عدم. فإذا لم يكن في ذلك منفعة ظاهرة فإنه لا يصح ويكون من المثلة بالبهيمة، لكنه في بعض الأحوال قد يحتاج إليه، كما لو كان به مرض أو عاهة في ذكره فعلى سبيل التطبب له أو نحو ذلك من الأشياء، أو انقطع بدون قصد كما لو أرادوا قطع خصيتيه فانقطع مع ذلك أو قطع مع ذلك ذكره، أو لغير ذلك من الأشياء. نعم.
والسنة نحو الإبل الراكمة معقولة يدها اليسرى فيطعمها بالحربة في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله والسنة نحر الإبل قائمة، هذا في صفة ذبح الهدي والأضاحي، فبين الحكم رحمه الله تعالى في هذه البهائم. فيقول المؤلف رحمه الله أن ذلك يختلف باختلاف جنسها، فأما الإبل فإن المستحب فيها النحر، وذلك لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبل أن تنحر وغيرها أن يذبح. والنحر قالوا بأن تربط رجلها اليسرى ثم تضرب في أصل عنقها بين الوحدة التي في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، فإذا ضربت على هذا النحو سقطت، ولذلك قال الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، يعني بيانا لصفة وهيئة الهيئة التي تذبح عليها، الهيئة التي تذبح عليها. وقال أهل العلم هنا من أن الذبح أو النحر يكون في الوحدة في أصل العنق لمجيء السنة بذلك، ولأنه من جهة المعنى أسهل لإراحتها، فإن ذلك أقرب لقلبها، فإذا ضربت على هذا النحو ستفجر الدم أقرب ما يكون إلى محل خروجه، فيكون ذلك أسرع لاختلاط روحها وعدم تألمها، عدم تألمها. لكنه مع ذلك لو نحرت في أي موطن من عنقها كان ذلك جائزا، فلو نحرت من جهة أذنها أو قريبا من أذنها، يعني في أعلى رقبتها، لكان ذلك جائزا، ولو كان ذلك في الأصل أو كان ذلك بينهما لا اختلاف في صحة ذلك كله، في صحة ذلك كله. كما أن المؤلف رحمه الله تعالى لما قال والسنة نحر الإبل دل على أنه يجوز ذبحها، فلو ترك النحو إلى الذبح كما هو معتاد كثيرا فيما يعمله الناس في هذه الأوقات فإن ذلك جائز، بأن مثلا تربط وتبرك ثم ينحرها من رقبتها فإنه يكون جائز، ولذلك قال ويجوز عكسها. وأما ما سوى الإبل من البقر والغنم فإنها تذبح، فإنها تذبح، وذلك بأن تجعل على جنبها الأيسر ويمسك أو يجعل رجله على رأسها ويذبحها. وقالوا بأن أنها تجعل على جنبها الأيسر لأنه أيسر للذابح، لأنه يذبح بيده اليمنى، ولذلك قالوا لو كان أعسر يعني يستعمل يده اليسرى فإنه لو جعلها على جنبها الأيمن لكان ذلك أو لم يكن في ذلك بأس، لم يكن في ذلك بأس. كما أنه لو نحر هذه البقر أو الغنم فإن ذلك صحيح، لأن التحصيل الذبحي يكون بإراقة الدم، وعند الفقهاء رحمهم الله عند الحنابلة أن الذبح يحصل بقطع مجرى الأكل ومجرى النفس ومجرى الدم، لا عفوا، مجرى الأكل ومجرى النفس. فإذا قطع هذان الاثنان أو قطع هذان الاثنان فإنه يكون الذبح صحيحا بأي حال من الأحوال. ولذلك حتى لو ذبحها من أعلى رقبتها إلى أسفلها لكان ذلك جائزا، يعني بدل أن يذبحها كما يعتاده الناس من أدناها إلى أعلاها فعكس فذبحها من أعلاها إلى أدناها صح، لأنه يحصل بذلك المقصود من قطع هذين قطع المجريين. نعم. وإن كان بعض أهل العلم يقول ولا بد من قطع الوجين، والوجين هما ما العقان اللذان يخرج منهما الدم، وبعضهم يقول حتى إذا قطع أحدهما جاز ذلك، لكن مشهور المذهب عند الحنابلة أن هذا يحصل بقطع مجرى الأكل والنفس، مجرى الأكل ومجرى النفس. ولعل هذا يأتي في نهاية الكتاب بإذن الله جل وعلا. نعم. فإذا هذا ما يتعلق بالناحر وما يتعلق بالذبح وعكسهما وجواز ذلك، لأن متعلق الحكم كما قلنا هو حصول إراقة الدم في موطنه وهو الرقبة. نعم. بمعنى أنه ليس المقصود إراقة الدم من كل وجه حتى يعني لو طعنها في خاصرتها أو في بطنها ونحو ذلك فسال الدم يجوز، لا، وإنما في موطنه وهو في الرقبة. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر، هذا جاءت به السنة عند أبي داود، التسمية على الذبيحة مما جاء الأمر به في كتاب الله جل وعلا. وما يتعلق بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة تعلق به حكم الوجوب، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولأنها من أعظم العبادات في إراقة الدم ونحوه، فلا بد أن يكون قد أهل به لله جل وعلا، ولأن أهل الجاهلية وغيرهم يتقربون بإراقة الدماء لآلهتهم، فلأجل ذلك كان من أهل الإيمان إظهار مخالفتهم والتقرب بها لخالقهم وعدم حصول شيء يضعف هذا الإيمان، فترك التسمية قد تفضي بالإنسان إلى مشابهتهم، فاحتاج إلى ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها لنص الكتاب ولنص السنة على ذلك. قال بسم الله والله أكبر كما جاء عند أبي داود، ولو اقتصر على التسمية لكان ذلك جائزا، لو اقتصر على التسمية لكان ذلك جائزا، لكنه لا يصح ترك التسمية لما ذكرنا. نعم. ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الوارد إنما هو قول بسم الله، ولأن الموطن كما قال أهل العلم ليس مناسب أن يذكر فيه اسم الله الرحمن الرحيم، لأن ذلك موطن ذبح، نعم، وإن كان في صفة الذبح ما فيه رحمة لها بحسن يعني ذبحها وإسراع افتلات روحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني رحمة بها، لكنه ليس هذا موطن ذكر اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم. قال: اللهم هذا منك ولك، وهذا أيضا جاءت به الأحاديث عند أهل السنن أنه يقول: اللهم هذا منك ولك، وفيه لا شك كمال العبودية لله جل وعلا بإظهار قصد الله سبحانه وتعالى وإظهار منة الله على العبد، فإنه كما أنه يتقرب إلى الله بهذه الذبيحة وهذا الهدي وهذه الأضحية، فإنه يسبق ذلك بأن يقول من أن هذا فضل منك ومن عطائك ومن جودك. ولك يعني تقربا وإخلاصا، وليس أنه تمليكا، فإن الله جل وعلا كما قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا إنما يقصد بهذا هو تحصيل الإخلاص لله جل وعلا. قال: ويتولاها صاحبها، هذا هو الأولى، لأن بذل الأضحية سنة وفعل التضحية بذلك سنة، ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي تولى نحر إبله في الحج فنحر 63 بيده، ثم جعل أو وكل عليا بنحر ما تبقى فدل هذا على ما ذكرنا. هذا ما يتعلق ب، هل يتصور أنه يذبح 63 في هذا الوقت؟ النحر يسير، والعارف بذلك المعتاد له لا يحتاج منه النحر في أكثر من دقيقة، لا يحتاج منه النحر للإبل أكثر من دقيقة، بل يمكن لبعضهم أن ينحر في الدقيقة الواحدة 3 و4. نعم. سم. كيف؟ والسنة قول بسم الله والله أكبر، قول بسم الله والله أكبر لأن هذا لفظ جاء به الحديث، فهذا اللفظ مستحب، لكن هذا الحكم ليس معناه أن التسمية مستحبة، لأن التسمية جاء في الأدلة الأخرى ما يدل على تعينها ووجوبها. الحكم فيما لو نسي التسمية فإن ذلك يكون معفوا عنه، هل لكن هذا من جهة الذبح، لكن هل يكون من جهة حل الأكل أو لا؟ هذه مسألة يعني يختلف فيها أهل العلم، وجمهور أهل العلم على إباحتها، على إباحتها، وأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا ورفع الحرج عن الناس يدل على أن هذا لا غضاضة فيه، وسيأتينا ما يتعلق بذلك إن شاء الله مستقبلا. نعم. قال: أو يوكل مسلما ويشهدها. قالوا من أنه إذا لم يتولاها بنفسه فإنه يوكل مسلما، وذلك لأن هذه عبادة، فكان إنما يقوم بها من يصح منه التعبد، من يصح منه التعبد، وغير المسلم لا يصح منه التعبد. فلو كان كتابيا، وإن كان في الأصل تحل ذبيحته، لكنهم قالوا هنا من أنه لا يفعلها لأنها على وجه التعبد، والتعبد ولا يصح منه. لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الإشارة إلى أنها لا يتصح ذبيحة الكتاب، أيضا خلاف مشهور المذهب، فمشهور المذهب حل تضحية الكتاب، أو عفوا لا نقول حل تضحية الكتاب، وإنما نقول حل مباشرة الكتاب للذبح بأن يكون وكيلا للمسلم فيها، بأن يكون وكيلا للمسلم فيها، فيصح ذلك في مشهور المذهب. ويقولون من أنه لما جاز ذبحه جاز توكيله فيه، وكما أنه يجوز للكتاب أن يبني القناطر المساجد ونحوها، فكذلك يصح منه أيضا تحصيل ذبح الأضحية ونحوها. لكن المؤلف يمكن أنه ذهب إلى ما جاء عن بعض الصحابة في قولهم لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر، لكن هذا محمول على الاستحباب وكراهية أن يتولاها كتابي. ولأجل ذلك حتى من جاء عنهم كابن عباس وغيره قال بأن مباشرة الكتاب للذبح جائزة في الأضحية، جائزة في الأضحية وليست بممنوعة. قال أو يوكل مسلما ويشهدها. شهود الأضحية يقولون يعني هم ذكروا لذلك أو عللوا ذلك بما جاء في الأحاديث التي أنه إذا شهدها فإنه يغفر له مع أول قطرة من دمها، وجاء في ذلك الأحاديث أحاديث فضل الأضحية كثيرة من أنه يغفر له أو يكتب له بعدد حسنات شعراتها حسنات ونحو ذلك. نعم، لكن ليس في الأحاديث التي جاءت في فضل الأضاحي شيء صحيح يعتمد عليه، فما جاء من مثل هذه الأحاديث عند كثير من أهل العلم المحققين ومتقدمي أهل هذا الفن على أنها أحاديث واهية. فما جاء من الحديث أنه يغفر له عند أول قطرة من دمها، نعم، فإنه كما قال أبو حاتم وغيره من أنه حديث منكر. لكن ذلك لا يمنع من أصل الحكم وهو شهودها، لأن شهودها هو شهود لهذه العبادة ووقوف على هذه الشعيرة، وذلك من تعظيم شعائر الله، والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأنه لما كانت مباشرة ذلك سنة مستحبة فإن المباشرة تكون بالفعل وتكون أيضا بالحضور، فإذا لم يكن فاعلا للذبح فلا أقل من أن يكون حاضرا. واضح؟ يعني أن القول بأن هذه الأحاديث ليست بصحيحة أو ليست بما يمكن الاعتماد عليه، لكنها لا تمنع أصل ذلك الحكم وهو استحباب أو الحث على شهودها. واضح يا مشايخ؟ نعم. شهود المضحي لها ليس فيه شيء. الأصل تعلق الحكم بالمضحي. نعم. هم يقولون الأصل تركها حتى يكون ذلك أسرع لخروج دمها ولئلا يبقى فيه بقية، فهو أحسن من جهة اللحم وأحسن أيضا من جهة إراحة البهيمة والإسراع بخروج دمها. نعم. ليس فيه شيء، المرأة والرجل في هذا واحد، ولذلك قال المؤلف مسلما ولم يخص لا رجل ولا امرأة، وهذا هو الأصل في التساوي في الأحكام. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، هذا إذن شروع فيما يتعلق بوقت الذبح. وقت الذبح له أول وله آخر، فما أوله وما آخره؟ أول وقت الذبح فيقول المؤلف بأنه بعد صلاة العيد، فبناء على ذلك أنه إذا صلى العيد ولم تنتهي الخطبة فذبح أحد فإن ذبيحته صحيحة. ويستدل أيضا أنه لو ذبح قبل الصلاة فإن ذلك ليس بكاف ولا بمحصل للمقصود، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. وأيضا جاء من صلى صلاتنا ونسك بعد ذلك، فدل إذن أن تعلق الحكم إنما هو بعد الصلاة. فإذن هذا بالنسبة للابتداء، قول المؤلف رحمه الله تعالى أو قدره على أي شيء يدل؟ هل يدل هذا على التخيير، يعني سواء صلي أو كان قدر ذلك؟ لم يرد هذا، وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى البيان أو التنويه على حكمين، وهو الحكم لمن كان في مصر تصلى فيه صلاة العيد فإن وقته بعد الصلاة، فإن وقته بعد الصلاة. وأما إذا كان في نحو بادية أو في بلاد كبلاد كفر وغيرها لا تقام فيها صلاة العيد فإن الوقت يبدأ بعد طلوع أو بعد ابتداء وقت الصلاة وذهاب قدر الصلاة. فإذا افترضنا أن صلاة العيد نعم تكون في 6 دقائق مثلا أو 5 دقائق أو نحو من ذلك، فإذا ابتدأ الوقت مثلا في 7:30 فإن حل الوقت يكون في 7:36. هل بين هذين القولين فرق؟ نعم بينهما فرق، وذلك أنه لو كانوا في مصر نعم فلم تصلى الصلاة في أول وقتها، يعني ما صلوا صلاة العيد إلا 9:00 فإن ما قبل 9:00 لا يكون وقتا للذبح، ومن ذبح في ذلك الوقت لا تصح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالصلاة، من ذبح قبل الصلاة. فهذا هو الفرق بين المسألتين. ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله أنه لو لم يصلي، لو لم يخرج الإمام للصلاة في ذلك اليوم ولم يصلي الناس، فمتى يبدأون في ذبح الأضحية؟ قالوا ما يبدأون في الأضحية إلا بعد الزوال، يعني حتى يتيقن من أنه لم تحصل الصلاة في وقتها. واضح؟ يقولون ما يبدأ الذبح إلا بعد الزوال، لأنه يمكن في كل وقت من هذه الأوقات أن يصلى فنعلم أنه ابتدأ الوقت، فإذا لم يصلى علمنا أن وخرج وانتهى الوقت نكون وانتهى وقت صلاة العيد، فنقول بابتداء الأضحية في ذلك الحين. إذن هذا بالنسبة لابتداء التضحية. ما وقت انتهائها؟ وقت الانتهاء قال أهل العلم بأنه بعد يومين، هذا هو مشهور المذهب، قول أحمد رحمه الله تعالى، واعتمد في ذلك على ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن 5 من أصحاب النبي: عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقالوا من أنه يومين بعده. ولعلهم أخذوا ذلك أو استدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تدخر لحوم الأضاحي أكثر من 3، فأخذوا من ذلك أو استنبطوا من ذلك أن وقت الذبح 3 أيام. هذا هو مشهور المذهب لما جاء عن الصحابة. طبعا تعرفون أن تحصل الفتية في هذا الوقت أنها 3 أيام بعده، يعني يكون وقت الذبح 4 أيام. ما أصل ذلك؟ أصل ذلك هو طبعا هو قول لابن تيمية رحمه الله، وقول عند الحنابلة ولبعض الفقهاء، وأظن أنه وجاء عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك. واستدلوا على هذا بدليل قد جاء به النص أو نص على هذا الحكم، قالوا أيام منى أيام نحر، أيام منى أيام نحر، وقالوا لأن أيام التشريق جاء أنها أيام أكل وشرب وذكر لله وأنه لا يصح صيامها، وأن أحكامها في الجملة سواء، فمن ذلك حل الذبح فيها جميعا. واضح؟ قالوا من أن الأحكام في هذه 3 أيام من الرمي والمبيت ونحو ذلك وعدم حل الصيام ونحوها سواء، فدل ذلك على أنها أيضا في الذبح سواء، أنها في الذبح سواء، فقالوا من أنها تكون بذلك ثلاثة أيام. طبعا لو صح الحديث لكان فيصلا، لكن الحديث فيه إشكال، وبعضهم يقول إنما جاء الحديث ومنى كلها من حر ولم يأتي أيام منى، فيكون تعلق الحديث بمكان الذبح لا بزمانه. واضح أن تعلق الحديث بمكان الذبح لا بزمانه. ولا شك أن وروده عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل المرأة على التوقي، ويعني التردد في زيادة أو في القول باليوم الثالث، مع أن التعليلات التي أوردت في هذا لها قوة ولها اعتبار، والشريعة جاءت بالقرن يعني جعل الاقتران بين المتشابهات وعدم التفريق بينها في الأحكام، لكن ينبغي التوقي وأن لا يفعل ذلك إلا من ألجأ إليه إلجاء. نعم، إذن هذا ما يتعلق بأوله وانتهائه، سواء كان ذلك في المسرح الذي تقام في صلاة العيد أو كان ذلك خارجه. نعم كيف؟ نعم، مع الكلام في الهدي والأضحية على حد سواء. ولذلك تذكرون أنها قالوا من أن أعمال يوم النحر تبدأ إيش؟ من نصف ليلة مزدلفة، ليلة النحر، إلا الذبح، إلا الذبح فيجعلون وقته واحدا، لا يبدأ قبل ذلك، لا يبدأ قبل ذلك. نعم. قال ويكره في ليلتهما. لما ذكروا أن هذه الأيام كلها أيام ذبح، هل الحكم يشمل جميع أجزاء هذه الأيام بلياليها، أو أنه مختص بالأيام دون الليالي؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول من أن الحكم في الليالي يصح فيه الذبح وإن كان مكروها، وإن كان مكروها. وأصل ذلك أن الله جل وعلا قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات، فجعل تعلق الحكم بالأيام. ففهم من هذا بعض أهل العلم اختصاص الذبح بالأيام، ولأن العبادة فيه أظهر فكان هو محل الذبح. لكن إذا قلنا من أن الليالي تبع لها، وكما أنه يمتد أحكام الأيام إلى الليالي في نحو الرمي وغيره، فكذلك الحكم في الذبح، فكذلك الحكم في الذبح، فيكون الذبح فيهما جائز. فإذا لما قيل بالكراهة هنا محلها للأصل الذي أصله الحنابلة وقال به بعض أهل العلم من أنه يعني على سبيل الاحتياط أو للخروج من الاختلاف، وللخروج من الاختلاف. قال فإن فات قضى واجبه، يعني الحكم فيما إذا فات وقت الذبح فإنه يقضى واجبه، أما المستحب فإنه قد انتهى. فلو كانت عليه أضحية، فإن كانت واجبة كيف تكون الأضحية واجبة؟ بأن تكون مثلا منذورة أو موصى بها فرط فيجب عليه إخراجها، ففي هذه الحالة نقول من أنه يقضيها. أما إذا هو نوى الأضحية لكنه تأخر، أو اشتراها لكن لم يذبحها اليوم بكرة بعد حتى ذهب الوقت، يقولون فلا يلزمه ذبحها، فإن ذبحها فتكون صدقة من الصدقات. نعم. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بعض الأحكام التي تتعلق بما يترتب على بتعيين الأضحية والهدي وما يترتب على ذلك من أحكام فإذا متى يتعين الهدي أو الأضحية وما الذي يترتب عليه من الأحكام؟ فيقول المؤلف: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. فلو أن شخصا في يوم التاسع أو الثامن ذهب واشترى أضحية يقصد أنها أضحية لكنه لم يقل هذه أضحية، ثم بدا له ألا يذبحها أو بدا له أن يبيعها أو أن يتصرف فيها، جاز له ذلك ولو كان في نيته أنه اشتراها لهذا. ما لم يعينها وتعيينها بأن يقول هذه أضحية فإذا قال هذه أضحية تعينت. ومثل ذلك الهدي، لو اشترى معه هديا وساقه ليذهب به إلى مكة ثم عرض له في الطريق أن يبيعه فنقول لا بأس بذلك ما لم يقل هذا هدي. قال أهل العلم: نعم، ويحصل التعيين أيضا بالنية مع القرينة، لا بمجرد النية. مجرد النية كما ذكرنا في المثالين السابقين ليس بمؤثرين، أما النية إذا اقترنت معها قرينة فإنها تقوي القول بها، ولذلك العمل بالنية مع القرينة في مسائل كثيرة محفوظة عند الفقهاء. ولذلك تعتبر مثلا بعض الألفاظ كناية في الطلاق إذا وجدت قرينة مع النية أو نحو ذلك من الأشياء. فإذا قالوا إنه إذا وجدت القرينة فيكون كذلك. مثل القرينة قالوا مثل مثلا أن يقلد الهدي، فتقليد الهدي قرينة على التعيين، أو يشعرها، وذكرنا معنى التقليد والإشعار وهذا جاء في الدرس الماضي، تذكرون ذلك؟ نعم. فبناء عليه قالوا أنه إذا وجد منه فعل قرينة على إرادة ذلك فإنه يحصل بها التعيين وإلا فلا. فإذا مجرد النية لا يكفي لحصول التعيين لأنه أضعف من أن يدل عليه، فلا بد إما من التصريح أو القرينة التي تقوي العمل بالنية. نعم. قال: وإذا تعينت، هذا بيان للحكم لما يترتب على ما تعين منها. فإذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها، وذلك لأنها تعينت عبادة لله جل وعلا كالمندورة، فإنه ليس له أن يتصرف فيها وقد عينها أضحية أو عينها إيش أو عينها هديا من الهدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهدى هديا فعطب في الطريق أن يذبحه ثم يغمس قلائده في دمه ثم يمسح بها صفحته ويخلي بينها وبين الناس، ونهى أن يصيبها هو أو أحد من رفقته، وهذا لئلا تضعف نفسه عن العناية بها والاهتمام، أو لئلا تملي عليه نفسه لأن يمالئ من معه فيتساهل فيها حتى تعطب، يعني سدا لهذه الذريعة. فإذا دل ذلك على أنها إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها قال: إلا أن يبدلها بخير منها. أما إذا أبدلها بخير منها فإن ذلك جائز، قالوا لأنه يعني تحصيل لما هو أتم وتحصيل لما هو أكمل. واستدل في ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى بحديث يمكن أن يكون دليلا لهم ويمكن أن يرد به إشكال على قولهم. قالوا: من أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل في حجه، فلما جاء علي أشركه معه في الهدي، أليس كذلك؟ وهذا كان بعد التعيين. نعم، فإن هديه كانت قد أشعرت، فكان ذلك بعد التعيين. فاستشكل هذا بعض أهل العلم، فمنهم من قال من أنها حتى ولو تعينت يجوز التصرف فيها والحنابلة منعوا ذلك وقالوا أو حملوا هذا الحديث على الاشتراك، فقالوا إن علي جاء بهدية والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهدية فتبادلا اشتركا فكأنهما تبادلا ولم يكن فيه أكثر من ذلك. يعني وإن كان هذا الحقيقة في شيء من الإشكال، لأنه إذا كان قد اشتركا فلا بد أن يكون هدي أحدهما أتم من الآخر، فالثاني يكون انتقل من الأكثر إلى الأدنى. لكن على كل حال هذا هو مأخذ الحنابلة في هذه المسألة. مما يترتب على التعيين، هذا مما يترتب عليه تبعة، ومما يترتب عليه أنها لو عطبت بعد التعيين لم يلزمه سواها أو تعيبت. يعني لو قال هذه أضحية وكان اشتراها سليمة ثم كسرت رجلها أو ذهب انخسفت عينها أو ما سوى ذلك فإنه يصح التضحية بها لأنها قد تعينت سليمة، إلا أن تجب في ذمته سليمة. يعني لو كانت منذورة نذر أن يذبح واحدة من الإبل فالأصل أنها سليمة، فلو أنه عينها ثم تعيبت لم يكن ذلك مخلصا له. لماذا؟ لأنها وجبت في ذمته سليمة وهو أداها معيبة، فلا بد أن يؤدي مثل ما وجب عليه، مثل ما وجب عليه في ذمته. إذن هذا ما يتعلق أو ما يترتب على التعيين من الحكم، سواء في عدم التصرف فيها أو من كونها إذا نقصت لم يضره ذلك، يقولون لأن يده يد أمانة، إلا أن يكون ذلك بتفريط منه. نعم، يكون معين إذا استثنى معين، فإما أن يكون قد عين وإلا فلا. نعم، أذن أظن ما انتهى الوقت، دخل الوقت أظن. إذا نقف عند هذا، كان ودنا أن ننهي الباب لكن صلى الله أن يعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.